تاريخ الأمم مليء بالتقلبات والتناقضات، تارة يصلح الحاكم وأخرى يفسد في الأرض، ويوما تطيعه الرعية ويوما تثور عليه وتنقلب ضده، وأمور الحكم والسياسة في عموم الحال لا تستقر على وتيرة واحدة، فمن الثورات ما أقام دولة، ومنها ما هدم بنيانها وأتى على الأخضر واليابس. ولعل فترة ولاية حكم عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل من أكثر فترات الحكم تقلبا، فهي الفترة التي شهدت موجات عنيدة من عدم الاستقرار وتعرض الدولة لحالات من الفوضى والانهيار لولا تصدي الحاكم لتلك المحاولات بقوة وحكمة. فما هي حكاية هذا الحاكم الشاب؟
من أعظم أمراء بني أمية الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل، كان قد تولى الإمارة في بلاد الأندلس واتخذ من قرطبة عاصمة له، إلا أنه أخطأ في آخر حياته خطأ جسيما يوم أن حاصر جماعة في الربض، والربض مثل الحي أطراف المدينة، فقتلهم قتلا شديدا بعد أن خرجوا عليه وندم على ذلك ندما شديدا. هذا الحكم كان قد خلف ولدا صالحا رباه على العلم والأدب والصلاح والتقى، ودربه منذ شبابه على السياسة والقيادة، وهو عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن ابن الحكم الذي ولد في سنة 176 من الهجرة يعرف بالتاريخ باسم عبد الرحمن الثاني، لأنه كان هناك ثلاث أمراء من بني أمية يسمون بعبد الرحمن، عبد الرحمن الأول وهو صقر قريش عبد الرحمن الداخل، وعبد الرحمن الثاني وهو عبد الرحمن بن الحكم ويقال له أيضا عبد الرحمن الأوسط، والثالث وهو عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الذي يعرف بعبد الرحمن الناصر، وهو أول خليفة أو أول من تسمى بخليفة المسلمين في بلاد الأندلس. عبد الرحمن الثاني نشأ نشأة مليئة بالعلم والتربية الحسنة، فكان أبوه يسند إليه قيادة الجيوش وهو شاب ويعلمه السياسة، فنشأ محبا للعلم والأدب والسياسة والقيادة.
يشهد التاريخ لفترة حكم عبد الرحمن الأوسط بأنها من أفضل فترات تاريخ حكم الأندلس، ولكن بداية حكمه كانت عسيرة، شهدت الكثير من العثرات، وكأن الثورات كانت في انتظار الحاكم الشاب الذي لم يكمل عامه 30. فما إن تولى عبد الرحمن الأوسط ولاية الحكم حتى نشبت أولى الثورات ضده بعد أيام من توليه الحكم. كانت أولى الثورات ضده ما أطلق عليها ثورة الذميين، والتي لم يكن له ضلع فيها، فقد كان سببها ظلم والي مدينة البيرة أثناء حكم أبيه الحكم ابن هشام، إذ أقبل المتظلمون إلى قرطبة لرفع شكواهم والمطالبة بالأموال، وذلك لظلم الوالي لهم. فبينما هم يلحون في طلبهم بعث عبد الرحمن الأوسط من يفرقهم باللين ثم بالقوة، فلم يرتدعوا ولم يتراجعوا، فخرج إليهم جمع من الجنود قاتلوهم قتالا شديدا وقتلوا منهم عددا كبيرا، ليستمر فيما بعد مسلسل الثورات لسنوات طويلة من حكمه.
لما تولى الخلافة بعد وفاة أبيه كان أول من خرج عليه عم أبيه، ويسمى عم أبيه بعبد الله البلنسي نسبة إلى بلنسية، لأن عم أبيه كان قد تولى إمرة بلنسية في أيام جد عبد الرحمن أو في أيام أبيه أيضا، فلما تولى الابن طمع العم بإمارة الناس إمارة الأندلس، فخرج عليه في الأندلس، خرج عليه خروجا شديدا، واستطاع عبد الرحمن الثاني أو عبد الرحمن الأوسط أن يقضي على ثورة عم أبيه عبد الله البلنسي، ثم رجع وخرج عليه عمه مرة أخرى فقضى عليه على ثورته، فخرج إلى المغرب وأقام بها إلى أن توفي، وكان قد خرج له عم آخر قيده إلى أن ترك الفتنة. في سنة 213 كان هناك حصن يقال له حصن ماردة، وكان هذا الحصن وهذه المدينة لها سور ضخم، فعصى أهل هذه المدينة أمر الأمير عبد الرحمن ابن الحكم، فأرسل إليهم جيشا وحاول أن يقضي على هذه الثورة فلم يستطع، ثم خرج على رأس جيش يقوده هو فلم يستطع أن يقضي على هذه الثورة. استطاع بعد سنين أن يقضي على هذه الثورة فدخل المدينة، لكن لما خرج منها عادت المدينة إلى ثورة مرة أخرى، فهاجمها عبد الرحمن الأوسط مرة ثالثة وهدم هذا السور وألقى بحجارة السور كلها إلى النهر، فثارت عليه مرة رابعة ومرة خامسة، واستمرت هذه المدينة تظهر العصيان إلى أن قضى على ثورتها بعد سنوات قضاء كليا.
لم يسلم عبد الرحمن بن الحكم من حركات التمرد ضده، ولكنه لم يستسلم أيضا، فما يكاد أن ينتصر على جبهة حتى تظهر في الأفق جبهة أخرى، فها هم النورمان يهددون عرشه ويزعزعون استقرار بلاده. والنورمان هم أهل اسكندنافيا، وهي بلاد السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، وهم مجموعة من الجنود الذين يتسمون بالوحشية والهمجية، الذين أطلقوا مجموعات من الغزوات في أماكن متفرقة من بقاع العالم، فكان هدفهم نهب الأموال والثروات ونشر الفساد في الأرض، وهي الغزوات التي عرفت باسم غزوات الفايكنج. فهل نجح الأمير المحارب في التصدي لتلك الغزوات الهمجية؟
بعد أن تم القضاء على ثورة ماردة التي بدأت منذ سنة 213 واستمرت سنين واستنزفت طاقة الجيش والدولة، جاءت ثورة أعظم منها وأشد خطرا. هاجم جماعة من المجوس النورمان في حدود سنة 225 بلاد الأندلس من جهة المحيط عبر مدينة لشبونة في البرتغال اليوم، واستطاعوا أن يقتحموا كثيرا من المدن الأندلسية، وجاءوا إلى إشبيلية وهاجموها وهدموا سورها وقتلوا كثيرا منها واستباحوها ما يقرب من 10 أيام، سيطروا عليها سيطرة تامة. فتوجه عبد الرحمن الثاني بجيشه وحاصر النورمان حتى استطاع أن يقتل فيهم مقتلة عظيمة، يوم أن جاءوا على ما يقرب من 40 مركبا محملة بمئات الرجال الذين كانوا لا يحسنون ذوقا ولا أدبا، عبارة عن قبائل همجية. لما قضى عليهم رأى عبد الرحمن الثاني أنه من الأهمية بمكان أن يبني سورا لأشبيلية، فبنى سوره العظيم في أشبيلية، ثم أعقب ذلك بأن بنى أسطولا بحريا، هيا أسطولا بحريا عظيما للدفاع عن بلاد الأندلس من النورمان أو من غيرهم، وكانت هذه بادرة خير له.
سجل حافل من النصر والصمود رغم ما تعرض له الأمير عبد الرحمن بن الحكم، إلى جانب نجاحه في بناء دولة قوية بمختلف مقوماتها ومظاهرها، حتى وصلت الأندلس إلى ذروة الحضارة والتقدم، وهو الأمر الذي دفع الكثير من النصارى إلى الانبهار بتقدم المسلمين، وتملكتهم الرغبة في أن ينهلوا من علمهم وتطورهم والتأثر إلى ما وصلوا إليه من عظمة وتميز. ثم ما لبث كثير منهم أن اعتنق الإسلام، وهو الأمر الذي أغضب القساوسة والرهبان، فقامت حركة تدعى الاستشهاد الصليبي بقيادة القس أولوخيو بخطة لإثارة الفوضى والفتنة بين المسلمين والنصارى.
جرت حادثة غريبة في أيام عبد الرحمن الثاني. قام جماعة من النصارى فسبوا الإسلام وسبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستهزأوا بالدين، فقام إليهم جماعة من القضاة واستتابوهم لكن دون جدوى، وهموا بقتلهم وقتلوا المتمردين منهم، فقامت ثورة عظيمة من النصارى في ذلك الوقت في قرطبة على أمير قرطبة وأمير الأندلس عبد الرحمن الثاني. فجمع عبد الرحمن الثاني بكل حكمة وأناة وعقل كبار النصارى، وجمعهم مع جماعة من علماء المسلمين، وحثهم على لزوم الهدوء، فأدى ذلك إلى سكون الفتنة.
ورغم ما تعرض له حكم عبد الرحمن بن الحكم من ثورات وضغوط من الرعية، لم يفقده ذلك اتزانه وحكمته، فقد تميز بالعدل والفضل، ولذلك وصفه المؤرخ الصفدي قائلا: كان عادلا في الرعية بخلاف أبيه، جوادا فاضلا له نظر في العلوم العقلية، كان محبا للعلم مقربا للعلماء، وكان يقيم الصلوات ويصلي إماما بالناس، ويكثر من تلاوة القرآن ويحفظ الحديث، حتى وصفت أيامه بأيام العروس، فازدهر اقتصاد دولته وتزينت بالعمارة والزخارف التي كان مولعا بها، ورصفت الطرق وأنيرت ليلا، فأصبحت الأندلس في عهده درة عقد بلاد المسلمين، كما كان أول من أدخل كتب الأوائل إلى بلاد الأندلس. كما لم تشهد الأندلس في عهده مظاهر التسول، بل ازدهرت الأندلس وتقدمت في الري والزراعة سنوات من الحكم لم تشغله الحروب ومواجهة الثورات عن بناء دولة قوية.
كون هذه الثورات تستمر أكثر من 16 عاما وتستنزف عقل الناس وأموالهم وبلادهم وجيشهم وطاقاتهم وأوقاتهم، لا شك أن هذا يقضي على الدولة ككل. 16 عاما لم يستطع عبد الرحمن الثاني أن يتفرغ لبناء دولة، وإنما سعى للقضاء على الثورات والفتن والبلايا والمحن التي عصفت ببلاده وماجت موج البحر. لما تم القضاء عليها بالكلية وتفرغ لبلاد الأندلس، قامت في الأندلس نهضة عمرانية ثقافية عسكرية عظيمة. عم الخير في بلاد الأندلس، جدد جامع قرطبة، بنى سورا لأشبيلية، صنع كثيرا من الأمور، قامت كثير من الصناعات، نشطت الزراعة، نشط الاقتصاد في البلد. أتدرون لما؟ لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا وقع التناحر والتنازع في بلد من بلاد المسلمين أدى ذلك إلى تعطيل حركة التنمية، فذهبت الخير وذهبت البركة.
نحن منك عظيمة.